بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 99 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا، إلى قوله: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. يقول رحمه الله: ثم يستلم الحجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة في نسك الحج والعمرة، فبين أن الهدي فيمن أتم طوافه بالبيت وصلى الركعتين أن يستلم الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته ثبت عنه أنه شرب زمزم ثم استلم الحجر ومضى إلى الصفا. فبين رحمه الله أنه بعد انتهائه من الصلاة وفراغه من طوافه واستتمامه للركعتين يستلم الحجر، إن تيسر له فالحمد لله، أصاب السنة والأجر أعظم، وإن لم يتيسر له فليس بشيء واجب، فيمضي إلى الصفا. والسنة أن يقع سعيه بين الصفا والمروة عقب طوافه بالبيت، ولا يكون هناك فاصل مؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة في حجة الوداع وفي عمره أنه كان بعد فراغه من ركعة الطواف يمضي إلى الصفا، ولم يثبت عنه أنه فصل بين طوافه صلوات الله وسلامه عليه وصلاته بعد الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة. ولذلك نص العلماء على أنه ينبغي أن يصل سعيه بين الصفا والمروة لطوافه بالبيت.
ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت.
ويخرج إلى الصفا، وهو الجبل الأيمن إذا استدبر الإنسان الكعبة، فالجبلان أيمنهما إذا استدبرت الكعبة هو الصفا، والأيسر هو المروة، والصفا هو الحجر الأملس. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الصفا، وقال المصنف من بابه، وهذا ليس بواجب، وإنما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا. وعليه فإنه لو خرج من أي الأبواب أجزأه، والآن أصبح السعي بين الصفا والمروة ليس بينه وبين البيت، مكان السعي بين الصفا والمروة ليس بينه وبين البيت جدار، وإنما هناك الفتحات المعروفة، فمن أيها دخل فإنه لا حرج عليه، ولكن السنة أن يكون من آخرها حتى يستقبل البيت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا.
فيرقى على الصفا، لأنه لا يستتم السعي بين الصفا والمروة إلا إذا رقى على الصفا ورقى على المروة، حتى يصدق عليه أنه قد سعى بينهما وتطوف بهما. وأما لو كان سعيه بين الصفا والمروة دون الجبل فإنه لا يجزي إذا لم يحصل طرف الجبل. وقوله يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا، يقال رقى الجبل إذا صعد عليه. والسنة في الرجال الصعود، وأما بالنسبة للنساء فيجتزئن بأقل الموضع ولا يصعدن إلى الأعلى لما فيه من التكشف والظهور أمام الناس، وكلما كانوا بين الناس كلما كان أكثر لهن. ولذلك نص العلماء على أن هذه المواضع، على أن هذا الموضع من المواضع التي يختلف فيها الحكم بالنسبة للرجال والنساء، فالمرأة تجتزئ بأطراف الصفا وبأطراف المروة، والرجل يصعد إلى الصفا ويصعد إلى المروة، وكذلك الرجل يرمل في طوافه وسعيه بين الصفا والمروة، والمرأة لا ترمل وإنما تمشي، لأنها إذا رملت تكشفت. وعلى هذا فإن الصعود سنة للرجال وليس بسنة للنساء، والهدي أن المرأة تختصر بأقل أطراف الجبل ثم تمضي لوجهها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه قبل أن يصعد الصفا خرج من باب بني شيبة، ثم بعد ذلك استقبل قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به. ولذلك قال العلماء فيه دليل على أن البداءة بالسعي لا تكون إلا بالصفا، فلو ابتدى بالمروة لم يجزه ذلك ولم يحتسب شوطه الذي بين الصفا والمروة، بين المروة والصفا، فلا بد في البداية أن تكون من الصفا، فيقرأ الآية قبل صعود الصفا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدئ بما بدأ الله به وهو الصفا.
فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد،
فيرقى على الصفا. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صعد النشز من الأرض كالجبال والهضاب والأماكن العالية كبر الله، وإذا نزل إلى الوديان والوهاد سبح الله، وهذه هي السنة، لأن الله يذكر على كل شرف وعال، فإذا علا ناسب أن يقول الله أكبر، فهو سبحانه أكبر من كل شيء، فناسب أن يعظم الله وأن يذكر الله عز وجل بالتعظيم والإجلال، وهذا من الذكر المناسب للحال. كبر صلى الله عليه وسلم على الصفا ثلاثا، والسنة أنه يستقبل البيت. قال العلماء ثبتت الأحاديث الصحيحة كما في حديث جابر في منسك النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى الصفا واستقبل البيت، ولذلك أجمع العلماء على أن السنة أن يستقبل البيت حتى يراه ويجعله قبل وجهه، وهذا كما ذكر بعض العلماء تنبيه على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. قالوا كما أنه إذا صلى جعل البيت قبلته، وإذا طاف بالبيت جعل البيت قبلته من جهة كونه يجعل البيت عن يساره، كذلك إذا سعى بين الصفا والمروة فرقى جبل الصفا أو رقى جبل المروة فإنه يستقبل البيت للدعاء والمسألة والتضرع والابتهال لله سبحانه وتعالى. وكما قالوا إنه تأكيد للتوحيد، فإنه يتوجه إلى البيت ويوحد الله عز وجل، فثبت عنه عليه السلام أنه ابتدأ دعاءه بالتكبير ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه رواية الصحيح. وفي رواية للنسائي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا فدعا الناس إلى توحيد الله لما أمره الله عز وجل أن يبلغ رسالة الله وأن يؤدي أمانته، فأمر بالجهر بالدعوة، فنادى في قريش فعمم وخصص ثم دعاهم إلى التوحيد فقال قولوا لا إله إلا الله. فقال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب الآيات. قال العلماء فكذب عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة وعلى رؤوس الأشهاد لأنه وقف أمام قريش عامها وخاصها وإذا به في حجة الوداع أمام 100,000 من أمته وأصحابه كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان إليه إلا أن أثنى على الله بما هو أهله فقال لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فأنجز الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما وعده ونصره وأعزه وأكرمه صلوات الله وسلامه عليه ورفع ذكره فأبقى له رفعة الذكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل رفع له ذكره حتى في يوم يجمع فيه الأشهاد فيكون عليه الصلاة والسلام فيه الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فقال لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم استفتح بالدعاء عليه الصلاة والسلام فسأل الله عز وجل المسألة، ثم رجع وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، نصر عبده، أنجز وعده ونصر عبده، هزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم رجع عليه الصلاة والسلام فكبر. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء يستفتح بالتكبير مع التهليل ثم يدعو ثم يرجع مرة ثانية يكبر ويهلل ويدعو ثم يختم مرة ثالثة بالدعاء بالتكبير والتهليل ولا يدعو. فعلى هذا الوجه الأول يكون التكبير 9 مرات، 3 في الأولى والثانية 3 والثالثة 3، ثم التهليل 6 لأنه يكون في المرة الأولى التي يستفتح فيها المسألة 2 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده إلى آخره. فيكون التهليل 6 ويكون الدعاء 2. هذا هو أقوى الأوجه وهو الذي يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهي السنة في الحج والعمرة أن الإنسان إذا صعد على الصفا كبر الله 3 ثم هلل بالمرتين التي ذكرناهما ثم يدعو ثم يرجع فيكبر ويهلل ثم يدعو ثم يختم دعاءه بالتكبير والتهليل، فيكون دعاءه 2 ويكون تكبيره 9 تكبيره 9 وتهليله 6 مرات. هذا هو أصح الأوجه عند العلماء. هناك وجه ثاني يقول يبتدئ بالتكبير 3 مع التهليل 2 ويدعو ثم يكبر ويهلل ويدعو ثم يكبر ويهلل ويدعو، فيكون التكبير 9 والتهليل 6 والدعاء 3. فالفرق بين هذه الصفة الثانية والصفة الأولى زيادة الدعاء، فكأنهم يرون أن هذا التكبير والتهليل والثناء على الله استفتاح للدعاء، وأصحاب القول الأول يرونه استفتاحا وختما للدعاء. وعلى هذا فإن هذا الوجه الثاني اختاره جمع من العلماء كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم القاضي أبو يعلى، وأصح الأوجه ما ذكرناه. وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت الصحيح بذكر الحمد إجمالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى على الصفا فحمد الله بما هو أهله. وهذا كما يقول العلماء للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول هذا الحمد الذي اشتمل عليه حديث أبي هريرة هو الذي اشتمل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وبناء عليه فإنه يسن أن يقتصر الإنسان على هذه الصفة الواردة في حديث جابر. وهذا يختاره أيضا بعض العلماء المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله، يرى أن الحمد الوارد في حديث أبي هريرة محمود على التفصيل الوارد في حديث جابر. هناك وجه ثاني يقول أنه يزيد الحمد لله إذا استفتح الدعاء، لأن السنة أن الداعي إذا استفتح دعاء يستفتح بحمد الله، ولكن الوجه الأول أقوى لأن القاعدة في الأصول أن المجمل يحمل على المبين، فأبو هريرة أجمل، وأما جابر فإنه بين وفصل فيحمل ما أجمله أبو هريرة على ما فصله جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. والسنة في هذا الدعاء كما ذكرنا أولا أن يستقبل البيت وأن يكون واقفا تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان كبير سن أو عاجز أو نحو ذلك لا يستطيع الرقي، فلو أنه ركب ما يحمل فيه فاستقبل البيت أو إلى جهة البيت إذا لم يستطع رؤية البيت فإنه حينئذ يمكنه أن يدعو وهو جالس، ولكن إذا أمكنه أن يقف فإنه يقف عند الدعاء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهي السنة وأجمع العلماء على سنية رفع اليدين في الدعاء على الصفا والمروة لأن الأحاديث الصحيحة، ولذلك قال العلماء من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في النسك في الحج والعمرة بين على الصفا والمروة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وسأل الله عز وجل من فضله. والسنة أن يجتهد في الدعاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الذي عرف بالاقتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء ويطيل المسألة، حتى جاء في الرواية الصحيحة عن أنه كان أصحابه يملون من طول قيامه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن عرف الله وأجل في أسمائه وصفاته وأجل عظم شعائره فأصلح في مواطن الدعاء ومواطن الثناء على الله يصبر ويصطبر ويحس بلذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وحلاوة ذكره، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فكان يثني على الله بما هو أهل ويدعو ويسأل الله عز وجل ويلح في دعائه ومسألته. قال بعض العلماء من المواطن التي ترجى فيها الإجابة الدعاء على الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الدعاء هناك، قالوا فيشرع له أن يستكثر من سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة ويجعل مسألة الآخرة هي الأصل، لأن أمور الدنيا يسيرة والإنسان يأخذ من دنياه ما يبلغ به لآخرته، فيجعل المسألة لآخرته في صلاح دينه واستقامته على طاعة ربه، ويسأل الله عز وجل حسن الطاعة وكمال الاستقامة والثبات على ذلك إلى القائل عز وجل. هذه هي السنة أن يجتهد في الدعاء، فإذا فرغ من الدعاء نزل عن الصفا تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصب قدماه في الوادي. نعم.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول،
ثم ينزل ماشيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العلم الأول، فإن كان كبيرة أو امرأة اجتزأت لأطراف الصفا أطراف المروة فإنها حينئذ تمضي لوجهها وينظر الرجل لوجهه. نعم.
ثم يسعى شديدا إلى الآخر.
العلمان موجودان إلى الآن، والعلمان هما علامة على الوادي على طرفي الوادي، لأن جبل الصفا وجبل المروة كانت تمتد أجزاؤهما إلى أطراف الوادي، وكان الذي بينهما مجرى الوادي الذي ينصب على جهة البيت، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فتفيض الجبال على الأبطح ومن الأبطح تنصب على جهة الصفا ومن جهة الصفا تنصب إلى البيت، فمكة أشبه بالمنكفئة كالمدينة فيها أعلى وأسفل، فالمدينة عاليتها قباء والعوالي وسافلتها جهة أحد، كذلك مكة قالوا عاليها جهة المقابر جهة المعلاة وأسفلها من جهة الجنوب، فالوادي مجرى الوادي بين الصفا والمروة كان في القديم واضح المعالم، لكنه لما وسع وأخذ من حجارة أخذ من الصفا وأخذ من أجزاء المروة أصبح هناك علمان ولا زال موجودا إلى اليوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى يأتي العلمين، فإذا جاء إلى العلم هرول وسعى صلوات الله وسلامه عليه. هذا السعي فيه مسائل، المسألة الأولى أنه كان لهاجر حينما ابتليت بعطش ابنها إسماعيل، فإن الله سبحانه وتعالى ألهمها أن تسعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة كان أصله منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى أبقاه من معالم الحنيفية حتى يتذكر كل مكروب ومنكوب أن الله سبحانه وتعالى لكل كربة ونكبة، فإن هذه المرأة ضعيفة ومع طفلها الصغير بواد غير ذي زرع لا أنيسة ولا جديد، ولكن تركهم لله عز وجل. قالت إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ قال لله. قالت إذن لا يضيعنا الله. واستقبل الوادي ودعا بدعواته فبقيت هي والصبية. وما شأنك بامرأة ضعيفة مع صبيها ويصرخ ويستنجد يسأل الماء من شدة الظمأ؟ فسعت بين الصفا والمروة، فمن سعى بين الصفا والمروة تذكر مثل هذا الموقف، وتذكر أن الله فرج عن هذه المرأة الضعيفة فأزال همها وبدد غمها وكشف كربتها وجعل تفريد كربتها من تحت قدم ولدها، لم يأتي أحد يسقيها فيمتن عليها بالسقي، ولم يجعل تفريد كربتها لمخلوق يأتي فيسعفها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل تفريد كربتها من تحت قدم ابنها الذي تريد أن تسقيها. وهذا لا شك والله أنه من أعظم الآيات ومن أعظم الدلائل على توحيد الله عز وجل وعظمته سبحانه، وأن من الخذلان أن يرفع العبد كفه بمخلوق يدعو لمن ضبه أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فإن من أعظم الحرمان ومن أعظم الخسارة أن ينصرف المخلوق عن الخالق إلى مخلوق مثله أو إلى من لا يملك له ضر ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، كما قال سبحانه وتعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا شك أنه قد كان أنه من أعظم الخرمان وأعظم الخسارة. فالله تعالى جعل مثل هذه المواقف تحيي في القلوب وتذكي في النفوس الالتجاء إلى الله والتوكل على الله والاستعانة بالله التي هي مقاصد التوحيد ومن أسس التوحيد الذي لا يمكن أن ينظر الله عز وجل في عمل عام وقول القائل إلا بعد تحقيقه. وما جعلت الصفا ولا جعل المروة إلا من أجله. فإذا انصبت القدمان في الوادي سعى، لأنها سعت، وكان من اختار جمع من العلماء أن يكون السعي شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عنه السنة أنه سعى سعيا شديدا وجعل الإزار يدور على ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه من شدة سعيه، وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فأمر به. وهذا يقول سمي سعيا لأنه في هذا الموضع يسعى ولا يمشي. أما المرأة فإنها تمشي، لأنها إذا سعت تكشفت، ولا يجوز رمل النساء لا في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا اشتد سعيه قال، كما روى الإمام أحمد عنه في المسند، قال: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت لا عز أكرم. وإذا انتهى إلى طرف العلم فحينئذ يمشي كما مشى حال انصبابه من الصفا إلى الوادي.
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله ويقول ما قال على الصفا.
ثم يمشي بعد انتهائه من الوادي وبلوغه إلى طرف العلم، يمشي فيرقى المروة، وإذا رقى المروة استقبل البيت. فإذا كان لا يستطيع أن يرى البيت كما هو الحال الآن، فللعلماء وجهان: من أهل العلم من قال يجتهد في تحري جهة البيت، وهذا يختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه لما كانت الصفا لها جدار وكانوا لا يستطيعون الرؤية، قال نص على أنه يحرص على استقبال جهة البيت كيفما كان، يعني يحاول قدر استطاعته أن يكون مستقبلا لجهة البيت، فيرفع يديه ثم يكبر ويهلل ويدعو على الصفة التي ذكرناها على الصفا.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا.
ثم ينزل يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، ويعتبر يعتبر في رجوعه ما اعتبره في نزوله، فالحكم لا يختلف في الشوط الذي يؤوب به من المروة أو الذي يذهب به من الصفا، فالحكم واحد أنه يجتهد في الدعاء والمسألة، فيسأل الله عز وجل من فضله في سعيه، ولو قرأ القرآن فلا حرج، ولو دعا أو أثنى على الله بما هو أهله فسبح وكبر وحمد ونحن ذلك فلا حرج عليه.
يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية،
ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، وإيابه من المروة إلى الصفا سعية، فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، ويقف على كل أربعة على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. وهناك قول أنه إذا فرغ من الشوط الأخير لا يقف على المروة، والذي اختاره جمع من العلماء أنه يقف ويدعو، لأن جابر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتى انتهى من سعيه. وقال اختار جمع من العلماء أن يكون وقوفه عليها أربعا، وحينئذ يكون ذهابه شوط ورجوعه شوط. وكان بعض العلماء وهو قول ضعيف يرى أن الذهاب والرجوع شوط واحد، فحينئذ يكون 14 مرة. وحتى كان بعض أهل العلم يقول وتوفي ولم يحج ولم يعتمر، قال رحمه الله لو حج أو اعتمر ما قال بقوله هذا، لأنه لو حج واعتمر ووجد المشقة التي تكون في 14 شوطا لما قال بهذا القول. نعم.
فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
فإن بدأ بالمروة، لأن السنة يبدأ بالصفا، فيرد السؤال لو بدأ بالمروة قبل الصفا فهل يحتسب تلك السعية أو لا يحتسبها؟ الجواب أنه لا يحتسبها، ولا يجزيه أن يبتدئ بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية للنسائي في الكبرى ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر، وهذا هو المعول، لأن الذي عليه المعول لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهذا هو منسكه، وهذا الذي فعله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه ابتدأ بالصفا، فاجتمعت دلالة الكتاب ودلالة السنة على أن البداءة تكون بالصفا، ولو ابتدأ بالمروة فإنه يلغي ذلك الشوط ولا يعتد به.
وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. وتسن فيه الطهارة،
يقول رحمه الله وتسن فيه الطهارة، يعني في السعي بين الصفا والمروة، فيجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة وهو محدث، حتى ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضا فإنه يصح سعيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلو كانت الطهارة من شرطا في صحة السعي لقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة، ولكنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر الطواف، فدل على أنه يجدي أن يفعل الإنسان وعليه الحدث الأصغر أو الأكبر. وعليه فإن السنة والأفضل، يقول المصنف والسن له الطهارة، يعني أن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان على وضوء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتي الطواف ثم مضى لوجهه ولم يذكر له حدث، فطاف بين الصفا والمروة وسعى بينهما وهو على طهارة، فقالوا تسن، يعني أن الأفضل والأكمل. ومما يؤكد هذا أنه بين الصفا والمروة سيذكر الله، والأفضل في ذكر الله أن يكون الإنسان على طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فدل على أن الأفضل في ذاكر الله عز وجل أن يكون على طهارة، وأن هذا أكمل وأعظم لأجل الإنسان.
وتسن فيه الطهارة والستارة.
المراد بالستارة ستر العورة، أن يسعى بين الصفا والمروة وقد استتر ستر عورته، فلو أنه سعى بين الصفا والمروة فانحل إزاره في زحام أو نحو ذلك فانكشفت عورته في شوط أو نحو ذلك، فإنه يجزيه ذلك الشوط تلك السعية، تجزيه تلك السعية ولا يعتبر ستر العورة شرطا لصحة الطواف أو السعي بين الصفا والمروة.
والموالاة،
أي الموالاة تقع على صورتين، الصورة الأولى أن يكون سعيه عقب الطواف فيوالي بينهما، وهذه هي السنة كما ذكرنا. والصورة الثانية للموالاة أو الموضع الثاني للموالاة أن تكون السعي أن يكون سعيه لا فاصل بين السعية والسعية، لا يفصل بين السعية والسعية، فإذا فصل بينهما فللعلماء قولان، منهم من قال لا يصح سعيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى وقال خذوا عني مناسككم، وقال بعض العلماء العبرة أن يتطوف بهما كيفما شاء، فإن تطوف ثلاثة أشواط في ساعة ثم بعد ثلاثة أشواط ثم بعد أربعة أشواط في ساعة ثانية أجزأ. واختلفوا في الفاصل، والأقوى أنه لا يفصل بين السعي وأنه يوقعه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه فإنه يقصر من شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه وأمرهم أن يسلخوا حجهم بعمره فتحللوا، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمره. وقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقصر منيا؟ فأثبت عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، حتى قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. فرغب عليه الصلاة والسلام وأكد في فسخ الحج بالعمرة وجعله لازما لأصحابه، وطيب خواطرهم بالقول فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الثاني في الصحيح إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. فأمر أصحابه أن يتحللوا بعمره. فإذا كان الإنسان لم يسق الهدي وأراد أن يتمتع فإنه حينئذ يتحلل من بعد انتهائه من السعي كما تحلل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصر حتى يجعل فضيلة الحلق لحجه. هذا إذا كان الفاصل قصيرا، ولكن استحب جمع من العلماء أنه يحلق لأنه بإمكانه أن ينبت له الشعر فيما بين عمرته وبين حجه فيصيب الدعاء بالرحمة في الموضعين، وهذا لا شك له وجه. وأما إذا قصر الوقت فإن الحج أفضل، فكونه يجعل الدعاء بالرحمة للحج قالوا إنه أفضل، فيقصر من شعره ويترك الحلاقة إلى حجه، نعم إلى تحلله من حجه. نعم.
وإلا حل إذا حج. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج.
وإلا حل إذا حج يعني أنه يتحلل بعد حجه.
والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
يقول رحمه الله والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية فيها مسائل تقدمت معنا وبينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأحكامه، ومن مسائلها متى يقطع المحرم تلبيته. وجواب هذا السؤال أنه لا يخلو المحرم إما أن يكون بحج وإما أن يكون بعمرة، فهناك موضعان، موضع الأول بالنسبة للحج متى يقطع الحاج تلبيته، والموضع الثاني بالنسبة للمعتمر متى يقطع تلبيته. فالصح قال بعض العلماء المعتمر يقطع تلبيته عند دخوله للحرم، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما والسند الصحيح أنه كان إذا قدم من جهة المدينة واستقبل الحرارة بجهة التنعيم قطع التلبية. والقول الثاني أنه يقطع تلبيته عند استلامه للحجر أي عند ابتدائه للطواف. القول الأول للمالكية والقول الثاني يختاره الشافعية والحنابلة أن المعتمر يقطع تلبيته عند استلام الحجر، وهذا القول احتج له بحديث عبد الله بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة بعد انصرافه من غزوة الطائف قال رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر. قالوا فيه دليل على أن التلبية تقطع عند استلام الحجر، ولأن أول الأركان يلي إحرامه ونيته إنما هو الطواف بالبيت، فشرع له أن يلبي حتى يبتدئ الطواف وحينئذ يقطع التلبية، وهذا هو أصح أقوال العلماء لأن السنة واضحة في دلالتها على صحته. أن المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر، فيفتش حينئذ تقول من اعتمر يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، إن استلم الحجر يؤخر حتى يستلم الحجر، وأما إذا لم يستلم الحجر بطواف فعند استفتاح الطواف يقطع التلبية. على هذا لو حج وكان قد نوى التمتع بعمرته فحينئذ عند ابتدائه للطواف عند استلامه الحجر يقطع تلبيته لهذا العصر.
أشابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يأخذ السعي حكم الطواف فيما إذا قامت الصلاة وهو يسعى من حيث الاستئناف أو الرجوع إلى نفس المكان؟ أشابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أقيمت الصلاة وهو في السعي فإنه يقطع سعيه ثم يمضي للصلاة ويصلي، ولا يقطع السعي إلا عند الفراغ من الإقامة إذا كان موضع صلاته قريبا، لأن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها، فلا يقطع مباشرة وإنما ينتظر حتى يبرغ من الإقامة، ثم بعد ذلك إذا كان الموضع قريبا قطع سعيه ودخل في الصفوف. وعلى هذا فلو قطع السعي فهل يعيد الشوط أو يعيد السعية من أولها أو يبتدئ من الموضع الذي قطع منه؟ صح الأقوال أنه يبتدئ من الموضع الذي قطع منه، والأفضل والأكمل أنه يعيد السعية من أولها، والله تعالى أعلم.
أشابكم الله. فضيلة الشيخ، علمنا أنه يرفع يديه في الدعاء على الصفا والمروة، ولكن هل يكون الرفع مع بداية التكبير والتهليل أم يرفع إذا أراد الدعاء؟ أشابكم الله.
هذه المسألة تنبني على قولنا: هل كان تكبيره عليه الصلاة والسلام وتهليله من أجل المسألة والدعاء؟ وهذا يرجحه غير واحد من العلماء، فقالوا إنه استفتح التكبير والتهليل من أجل الدعاء والمسألة، ولذلك جعله أثناء الدعاء. وقال بعض العلماء: على هذا الوجه يجعل رفعه لليدين من بداية التكبير. والوجه الثاني يقول إن التكبير من أجل الرقي على المكان النشز والعالي، فكبر صلوات الله وسلامه وهلل ثم بعد ذلك دعا، فيكون الرفع عند الدعاء، والأول أقوى، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا زنى من الصفا فقط، أم كذلك إذا زنى من المروة؟ أشاركم الله.
المحفوظ أنه إذا زنى إلى الصفا، ولا يكرر ذلك في بقية الأشواط، ولا يكرره عند المروة، لأن هذا الذكر قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم الاستشهاد في قوله: أبدأ بما بدأ الله به، فلما جعله للبداء اقتصر على محله، فقالوا إنه ذكر مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه على مراعاة ترتيب الكتاب والاهتداء بهدي القرآن في تقديم ما قدمه الله عز وجل وتأخير ما أخره، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا لم يستطع المكلف أن يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين التي بعد الطواف، هل يشرع له أن يشير إليه أم ينصرف إلى الصفا؟ أسابكم الله.
السنة أن يستلم، إن عجز عن الاستلام انصرف، وأما الإشارة فلا يحفظ فيها دليل يدل عليها، وإنما ثبتت الإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الطواف، وأما خارج الطواف فتحتاج إلى دليل خاص ولا دليل يدل عليها، والله تعالى أعلم.
أشابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين أهل مكة وغيره في الاطباع والرمل والسعي بين العلمين؟ أشابكم الله.
اختار جمع من العلماء أن الحكم يختص بالآفاقي، وأن المكية لا يكون عليه رمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله هو أصحابه وهم قادمون من المدينة، فخصوا الحكم بصورة السبب، وقالوا إنه ليس على المكي أن يرمل. ومن هنا فرقوا بين فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين طوافه الأول وطوافه الثاني، فلم يرمل صلوات الله وسلامه عليه في طواف الإفاضة، وهذا يدل على أن من أقام بمكة ونزل بمكة أنه لا يأخذ حكم من كان خارجا عنها. وعلى هذا قالوا إنه سنة الرمل إنما هو لمن قدم، وهكذا المكي إذا كان إحرامه من خارج مكة كان يكون أتى المدينة فاعتمر منها، فإنه يأخذ حكم أهل المدينة وحينئذ يرمل في طوافه عند قدومه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل التكبير عند صعود النجاز أو التسبيح عند هبوط الوهاب هل يكون هو خاص في السفر أم هو مطلق في كل مكان؟ أسألكم الله.
السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير على النشر والتسبيح إذا هبط واديا، والمحفوظ عن أهل العلم رحمة الله عليهم أن الحكم عام، وأن هذا من دعاء المناسبات، كما أنه يقول دعاء الركوب قوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يستوي أن أكون مسافرا ومقيما، لأن الله تعالى يقول لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، فجعله ذكرا مطلقا. قالوا إننا أمروا بتسبيح الله عز وجل وتوحيده عند الركوب على الدواب اعترافا لله عز وجل بوحدانيته وفضله وعظيم منته وإحسانه بعباده، وهذا أمر عام يستوي أن يكون في السفر وغير السفر، ولذلك يقول لا يختص بالسفر وإنما يكون دعاء مطلقا. وفي حكم هذا جميع ما يكون من وسائل النعم التي يسرها الله سبحانه وتعالى من السيارات والطائرات والقاطرات ونحنها، إذا ركبها الإنسان قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فإنها وإن كان فإذا كان الله عز وجل قد شرع لنا أن نذكر هذا الذكر عند الركوب على الذواب والبهائم من ذوات الأرواح، فإنه خليق به أن يكون خليق بهذا الدعاء أن يكون في الجماد من باب أولى وأحرى، فسبحان من حركه وصرفه ودبره وجعله يجري بقدرته سبحانه وتعالى، فيثني العبد على الله وينزه الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل قليل من كثير يستوجبه سبحانه علينا لعظيم نعمته وجليل فضله ومنته، تبارك الله وهو أحسن الخالقين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من كان بلا شعر أو كان محلوق الشعر فكيف يصنع عند التحلل؟ أثابكم الله.
من كان بلا شعر فقال بعض العلماء لا تحل له، أنه لا يلزم لا حلق ولا تقصير، لأن التكليف شرطه الإمكان وقد فات المحل، يعني ليس بمحل حلق ولا بمحل تقصير. واختار جمع من العلماء أو منهم جمع من الأئمة المتقدمين أنه إذا كان أصلع لا شعر له أنه يمر الموسى، وهذا من باب إبقاء الفعل مع فوات الصورة، وذلك أن الشرع طلب من المكلف التحلل، فيكون التحلل بالحلق أو التقصير، فإذا فات الحلق والتقصير بقيت صورة الفعل، كما قالوا إن الإنسان إذا طلب منه الفعل وصورته إذا فات الفعل بقيت صورة الفعل من باب الاستواء والاقتداء، وهذا أفضل وأكمل أنه يمر الموس. قالوا الاحتمال أن يكون هناك شيء من الشعر موجودا، خاصة إذا كان حديث عهد بحلاق، أما إذا كان محلوق الشعر فإنه يمر الموس، لأنه سينبت شيء من الشعر وسيكون فيه فضرة الشعر، سيمر الموس ويمضيه حتى يحصل به التحلل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية؟ أثابكم الله.
المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تكون تلبيتها سرا، فالنساء لا أذان لهن ولا إقامة ولا يشرع لهن الجهر لما في أصواتهن من الفتنة، ولذلك قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال العلماء أن القول المعروف على حالتين في المرأة، الحالة الأولى أن لا ترفع صوتها إلا من ضرورة وحاجة، والحالة الثانية أن لا تتنغم ولا تتكسر في كلامها، وإنما يكون كلامها على الوجه المعروف الذي لا يطمع معه الذي في قلبه مرض. وعلى هذا فإن النساء لا يرفعن أصواتهن، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألزم نساءه برفع أصواتهن، بل كنا أمهات المؤمنين يلزمن الستر في أمور حجهن وعمرتهن، بل حتى كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين الصالحة القانتة كانت تتحفظ حتى في طوافها، فكانت إذا أرادت أن تطوف بالبيت لا تطوف إلا بالليل، وإذا أرادت أن تطوف أوصت القائمين عن البيت أن يطفئوا السرج، ومضت في داخل طوافها حتى لا ترى رضي الله عنها وأرضاها، وكل هذا من تحريها لمقصود الشرع، كما قال تعالى فاطمة رضي الله عنها خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فسماع صوت المرأة ورؤية شخصها فتنة، والذي يقول إنه ليس في فتنة يكابر بالمحسوس، فالمرأة
والرجل الله عز وجل جبلهما فطرة وغريزة بميل كل منهما إلى الآخر، سواء تكلمت أو خرجت ورؤيت، فالفتنة كل الفتنة في النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. فمما نص على العلماء أنها لا ترفع صوتها إلا من حاجة وضرورة، لذلك تجد العلماء يقولون في الحديث دليل على مخاطبة الأجنبية الأجنبي عند الحاجة، يقيدون ذلك بالحاجة، هذا هو المحفوظ والمذكور في كتب العلماء رحمة الله عليهم. والدليل القوي على أن المرأة لا تتكلم أنها في الصلاة، لو أخطأ الإمام لا تشكح عليه مع وجود الحاجة، وإنما تصفر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيح للرجال والتصفيح للنساء،